عن أشرف حديث رواه الشاميون هو حديث أبي ذر رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا، يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. وقفنا في المرة السابقة عند الكلام عن موانع الهدى، أن الهدى قد يكون موجودا لكن القلب لا يقبل هذا الهدى، المحل القابل ليس موجودا، ليس مهيئا، ليس مهيئا. قال الله تعالى: ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الجن والإنس لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم أعين لا يبصرون بها ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل أولئك هم الغافلون. وذكرت أن من موانع الهدى التي تحول بين الهدى وبين القلب الكبر، لقول الله تبارك وتعالى: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق وإن يروا كل آية لا يؤمنوا بها وإن يروا سبيل الرشد لا يتخذوه سبيلا وإن يروا سبيل الغي يتخذوه سبيلا. فالكبر مانع من قبول الحق. وذكرت كلام أبي حامد الغزالي رحمه الله أن المتكبر ينظر إلى نفسه بعين الكمال وإلى الآخرين بعين النقص بحيث لا يراهم أهلا لقبول نصيحته. ولذلك ثبت في صحيح مسلم عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يدخل الجنة من كان في قلبه مثقال ذرة من كبر. فقال رجل: يا رسول الله، إن الرجل يحب أن يكون ثوبه حسنا ونعله حسنا. فقال عليه الصلاة والسلام: إن الله جميل يحب الجمال، الكبر بطر الحق وغمط الناس. وفي رواية أحمد: دفع الحق وازدراء الناس. من موانع الهدى أيضا حب الرياسة، حب الرياسة وحب المال. روى الإمام الترمذي بالإسناد الصحيح عن كعب بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. ما ذئبان جائعان أرسلا في غنم بأفسد لها من حرص المرء على المال والشرف لدينه. انظروا إلى هذا النموذج. الوليد ابن المغيرة، روى ابن جرير والحاكم عن ابن عباس رضي الله عنهما أن الوليد ابن المغيرة جاء إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقرأ عليه القرآن عليه الصلاة والسلام فتأثر به. علم ذلك أبو جهل فرعون هذه الأمة، فجاء إلى الوليد بن المغيرة فقال له: يا عم، إن قومك يريد أن يجمعوا لك مالا. قال: ولم؟ قال: لأنهم علموا أنك أتيت محمدا تستعرض ما عندك. فقال: قبحهم الله، لقد علموا أني أكثرهم مالا. قال: فإنهم لن يرضوا عنك حتى تقول قولا ترد به كلام ذلك الرجل وتنكره. فقال الوليد: وما أقول؟ لقد علمت قريش أني أعلمهم بأشعار العرب وبأشعار الجن وبرجز الشعر وقصيده، فما يشبه ما يقول شيئا من ذلك. والله إن لقوله الذي يقول لحلاوة، وإن عليه لطلاوة، وإنه لمثمر أعلاه مغدق أسفله، وإنه لا يحطم ما تحته، وإنه لا يعلو ولا يعلى. شايف الوصف، وصف القرآن الكريم. فقال له أبو جهل: فإنهم لن يرضوا عنك حتى تقول فيه. قال: إذن دعني أفكر. وبعد أن فكر قال: هذا سحر يؤثره عن غيره. فنزل قوله تعالى في سورة المدثر: ذرني ومن خلقت وحيدة، كان بغير مال ولا ولد ولا شيء، وجعلت له مالا ممدودا واسعا ونعما فاشية وبنين شهودا، أي بنين يستمتع بالنظر إليهم، لا يخرجون في تجارة ولا في غيرها، يملكون من العبيد ومن الموالى، وعندهم من الأجراء من يقوم بهذا، فهم تحت عيني أبيهم، وجعلت له مالا ممدودا وبنين شهودا، ومهدت له تمهيدا، الرياش والأثاث الفاخر وما إلى ذلك، ثم يطمع أن أزيد، إلى آخر قوله تبارك وتعالى. هرقل تيقن من أن محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، واستشار في هذا وتأكد منه، حتى أنه استعان بالمنجمين. راجع قصة هرقل في بدء الوحي من حديث ابن عباس رضي الله عنهما، فأمر بحشد الأساقفة والبطارقة، ثم أمر بالأبواب أن تغلق، ثم قال لهم إنه رسول الله، وإن لقيته لأغسلن عن قدميه، وأنتم إن آمنتم به ملكتم الدنيا والآخرة. فحاصوا حيصة حمر الوحش إلى الأبواب، فقال ردهم علي، لقد كنت أختبر إيمانكم، فسجدوا له. أنا بس ده كان اختبار لأعلم مدى تمسككم بدينكم، فسجدوا له. فرعون نفس القصة، ولقد آتينا موسى 9 آيات، فاسأل بني إسرائيل إذ جاءهم فقال له فرعون إني لأظنك يا موسى مسحورا، ماذا قال موسى عليه السلام؟ قال لقد علمت ما أنزل هؤلاء إلا رب السماوات والأرض بصائر، وإني لأظنك يا فرعون مثبورا، أي هالكا والعياذ بالله. فهذا من موانع الهدى، يعلمون صدق النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في نصوص كثيرة منها القرآن الكريم، فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون، هم يصدقونك ويشهدون بأنك الصادق الأمين. وفي الصحيحين عن ابن عباس رضي الله عنهما لما نزل قوله تعالى، قال لما نزل قوله تعالى وأنذر عشيرتك الأقربين، وقف النبي صلى الله عليه وسلم على جبل الصفا فنادى قريشا وبطون قريش عم وخص، فلما اجتمعوا قال لهم أرأيتكم لو أخبرتكم أن جيشا بالوادي يريد أن يغير عليكم أكنتم مصدقين؟ قالوا نعم، فما عهدنا عليك إلا صدقا، قال فإني نذير لكم بين يدي عذاب شديد. فقام أبو لهب فقال تبا لك سائل اليوم، لهذا جمعتنا؟ فنزلت سورة المسد، فهم يعلمون أنه الصادق الأمين. وهناك نصوص كثيرة، لكن يعني لا أريد أن أكثر على حضراتكم بذكر مثل هذه النصوص، يكفي شاهد أو إثنان، دليل أو إثنان فقط. فرغم علمهم بصدقه صلوات الله وسلامه عليه كذبوه، ورغم علم فرعون بصدق موسى عليه السلام تظاهر بتكذيبه وجحدوا بها، واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وأما المال فقد روى الترمذي عن كعب بن عياض رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن لكل أمة فتنة وفتنة أمتي المال. رأينا أن المال دفع حامل القرآن إلى أن يسقط في أحضان الملياردير غير المسلم الكافر، بحيث أنه صار الآن يسمى محمد سويرس، وهو الآن بعد أن كان يوصي الناس بحفظ القرآن وتدبره ومعرفة الأحكام الشرعية غاضب جدا، كيف أن القنوات الإسلامية تضم في برامجها مشايخ الإرهاب الذين يكفرون النصارى وغير النصارى وما إلى ذلك، كأن الرجل لم يقرأ شيئا. أرأيتموه وهو يحاول استحضار الآيات فيأتي بالعجائب. الذي يحرص الذي كان قد حاز أعلى إسناد، انظر كيف تحول، إنا لله وإنا إليه راجعون. هذا مثال يا أخوانا، قال الله تعالى ذلك بأنه مستحب، وهو يتكلم عن أهل الكفر والضلال، ذلك بأنه مستحب الحياة الدنيا على الآخرة. هذا هو سبب الأسباب، استحباب الحياة الدنيا على الآخرة، أو الرغبة في العلو في الأرض بغير الحق، الرغبة في العلو في الأرض بغير الحق، مع أن الإنسان لا يعلو بحق فعلا إلا إن تواضع لله عز وجل وسأل الله عز وجل أن يجعله من الذين يقتدون بالسلف الصالح ويقتدي بهم غيرهم في الخير، والذين يقولون ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما، أي نقتدي بمن قبلنا ويقتدي بنا من بعدنا، ويقتدي بنا من بعدنا. روى الإمام البيهقي عن عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه قال اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم وعليكم بالأمر العتيق. فيمكنك أن تجمل كل ذلك في إيه؟ الدنيا، دنيا مؤثرة، دنيا مؤثرة. ولذلك ورد في حديث أبي ثعلب الخشني الذي رواه الترمذي بسند ضعيف أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تأمرن بالمعروف ولا تنهن عن المنكر ولا تأطرنهم على الحق أطرا حتى إذا رأيت شحا مطاعا وهوى متبعا ودنيا مؤثرة، دنيا مؤثرة وإعجاب كل ذي رأي برأيه، فعليك بخاصة نفسك ودع عنك عوام الناس، فإن من ورائكم أيام الصبر القابض فيهن على دينه كالقابض على الجمر. وقلت سابقا إنني أسوق الحديث لما فيه من هذه النصائح الغالية التي تشهد لها الأحاديث الصحيحة، كحديث عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما الذي أخرجه أحمد وأبو داود أن النبي صلى الله عليه وسلم قال يوشك أن يأتي زمان يغربل فيه الناس غربلة وتبقى حثالة من الناس قد مرجت عهودهم وأماناتهم واختلفوا فكانوا هكذا، وشبك بين أصابعه صلى الله عليه وسلم. قالوا فكيف بنا يا رسول الله؟ قال تأخذون ما تعرفون وتدعون ما تنكرون وتقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم، تقبلون على أمر خاصتكم وتذرون أمر عامتكم. فإذا نحن علينا أن نسأل الله عز وجل الهداية، واعلم أن من موانع الهدى كثرة المعاصي، ولذلك قال العلماء والمعاصي بريد الكفر. أتتذكرون قول مجاهد عند قوله تعالى سواء عليهم أأنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. قال إن المعاصي تثبت على القلب، فإذا كثرت أحاطت به من جميع جوانبه ثم تلتئم، ثم تلتئم، فذلكم الطبع وذلكم الختم، وذلكم الختم. وذكرت أن القرطبي حين أورد هذا الكلام ساق حديثين، حديث أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عند الترمذي وابن ماجة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا أذنب العبد ذنبه نكتت في قلبه نكتة سوداء، فإن هو نزع واستغفر يعني أقلع عن الذنب وتاب ثقلت، وإن هو تمادى تمادت حتى تعلو قلبه، فذلكم الرنس. ما تلا قوله تعالى كلا بران على قلوبهم ما كانوا يكسبون، ما كانوا يكسبون. والحديث الثاني الحديث الذي أخرجه مسلم من حديث حذيفة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرض الفتن على القلوب كعرض الحصير عودا عودا، فأي قلب أشربها نكتت فيه نكتة سوداء، وأي قلب أنكرها نكتت فيه نكتة بيضاء، حتى تعود القلوب على قلبين، قلب أسود مربادا كالكوز مجخيا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا إلا ما أشرب من هواه، وقلب أبيض كالصفا لا تضره فتنة ما دامت السماوات والأرض. المعاصي، يبقى على الإنسان أن يستغفر الله تبارك وتعالى وأن يكثر من الاستغفار، وهذا سيأتي في الحديث. قال صلى الله عليه وسلم قال تعالى يا عبادي كلكم ضال إلا من هديته فاستهدوني أهدكم. يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم. الطعام والثياب يعني الرزق، الرزق بيده عز وجل. كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم. سألوا الله عز وجل الرزق، من احتاج إلى الرزق فليسأل الله عز وجل، أو فليسأل الله عز وجل أن يرزقه. كان عليه الصلاة والسلام إذا جاءه الرجل يبايعه على الإسلام، أعود تاني إلى هذا الحديث الذي ذكرته وهو في صحيح مسلم، علمه الصلاة وهذا الدعاء: اللهم اغفر لي وارحمني واهدني وعافني وارزقني وارزقني وارزقني. كذلك في حديث الحسن بن علي الذي ذكرته سابقا أيضا عند الخمسة عند أحمد وأصحاب السنن، أن النبي صلى الله عليه وسلم علمه أن يقول في قنوت الوتر: اللهم اهدني فيمن هديت، وعافني فيمن عافيت، وتولني فيمن توليت، وبارك لي فيما أعطيت، وبارك لي فيما أعطيت. صلاح الدنيا: اللهم أصلح لنا ديننا الذي هو عصمة أمرنا، وأصلح لنا دنيانا التي فيها معاشنا، وأصلح لنا آخرتنا التي إليها معادنا، واجعل الحياة زيادة لنا في كل خير، واجعل الموت راحة لنا من كل شر. والحديث في الصحيح عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه: تسأل الله عز وجل الرزق، وفي السماء رزقكم وما توعدون، فورب السماء والأرض إنه لحق مثل ما أنكم تنطقون، وما من دابة في الأرض إلا على الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها، كل في كتاب مبين. لكن لا تكتفي بالدعاء، لابد أن تأخذ بالأسباب، لابد من الحركة، لابد أن تتذكر قول الإمام أحمد رضي الله عنه لما قيل له إن ناسا جلسوا في بيوتهم وتركوا التكسب، قال: إن هؤلاء قوم جهلوا العلم، فإن الله عز وجل قال: وهزي إليك بجذع النخلة. لابد من الحركة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: لو أنكم تتوكلون على الله حق توكله لرزقكم كما يرزق الطير تغدو خماصة وتروح بطانة. يعني لابد من الحركة أيضا. وقد ورد في صحيح البخاري عن المقدام ابن معد كرب رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما أكل رجل قط طعاما أطيب مما يأكل من عمل يده، وإن داود عليه السلام كان يأكل من عمل يده. الحديث رواه البخاري ومسلم أيضا من حديث المقدام ابن معد كرب رضي الله تعالى عنه. وفي صحيح البخاري عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما كان داود يأكل إلا من عمل يده، إلا من عمل يده. اتعب اتعب. في الصحيح أيضا عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لأن يأخذ أحدكم حبله ثم يذهب إلى الجبل فيحتطب ثم يبيعه فينفع نفسه ويتصدق خير له، ثم يبيعه فينفع نفسه ويتصدق خير له من أن يسأل الناس، خير له من أن يسأل الناس. فإذا هذا حظ على في الصحيحين عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: على كل مسلم صدقة. فقال له أبو موسى: أرأيت إن لم يجد؟ قال: يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق، يعمل بيديه فينفع نفسه ويتصدق إلى آخر الحديث. يعني إذن أمره بالعمل صلوات الله وسلامه عليه. ولما سأله الرجل في حديث سهل بن سعد رضي الله عنه عند ابن ماجة: دلني على عمل إذا عملته أحبني الناس وأحبني الله وأحبني الناس، قال صلى الله عليه وسلم: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يبقى تأخذ بالأسباب، تعمل. نمرة اثنين: تكثر من الاستغفار، وهذا سيأتي في الحديث. تكثر من الاستغفار، فإن الإكثار من الاستغفار مجلبة للرزق. قال الله تعالى: فقلت استغفروا ربكم إنه كان غفارا يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. ويا قوم استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يرسل السماء عليكم مدرارا ويزدكم قوة إلى قوتكم ولا تتولوا مجرمين. والآيات في هذا كثيرة النصوص. فالاستغفار نمر ثلاثة صلة الأرحام في الصحيحين عن أبي هريرة وأنس بن مالك رضي الله عنهما، واللفظ لأنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أحب أن يبسط له في رزقه وأن ينسأ له في أثره فليصل رحمه. أن يبسط له في رزقه، البركة، البركة التي تطرح في رزق الإنسان، قد يرزق بعشرة فيحتاج إلى ثمانية فقط ويدخر الاثنين، وقد يرزق بألف ويحتاج إلى ألفين فيظل فقيرا، البركة. كذلك ينسأ له في أثره، يعني يبارك له في عمره، يعني يبارك له في ذريته، لأن من آثار الإنسان كما قال الله تعالى: سنكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. آثار العبد هي كل ما خلفه في الدنيا في بعض الأقوال، وهذا صواب. وقد ذكرت سابقا حديث جابر بن عبد الله رضي الله عنهما الذي رواه البخاري، قال: خلت البقاع حول المسجد فأراد بنو سلمة أن ينتقلوا إلى قرب المسجد، فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم فأرسل إليهم فقال لهم: سمعت أنكم أردتم الانتقال إلى قرب المسجد. قالوا: نعم يا رسول الله، قد أردنا ذلك. قال بني سلمة: دياركم تكتب آثاركم، أي الزموا دياركم، فإن خطاكم إلى المسجد في الذهاب والرواح مكتوبة لكم. كذلك ما يتركه الإنسان من الولد الصالح ينسأ له في أثره، يعني يبارك له في إيه؟ في ذريته فليصل رحمه. هذا سبيل من سبل طلب الرزق. كذلك الإنفاق، الإنفاق في الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أنفق يا ابن آدم ينفق عليك. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: قال الله تعالى: أنفق أنفق عليك. فكل هذه النصوص يعني أو كل هذه التوجيهات هي توجيهات ينبغي أن نراعيها ونحن نطلب الرزق من الله عز وجل. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. في حديث علي بن أبي طالب عن أبي بكر الصديق رضي الله تعالى عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: ما من رجل أو قال ما من عبد يذنب ذنبا ثم يقوم فيتطهر فيحسن الطهور، أي الوضوء، ثم يقوم فيصلي ركعتين ثم يستغفر الله إلا غفر الله له. ثم تلا هذه الآية: والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. قال الحافظ: وهذا القدر من الآية ولم يصروا على ما فعلوا يدل على أن الاستغفار ينبغي أن يكون مصحوبا بالإقلاع عن المعصية. أما إذا استغفر الإنسان ربه عز وجل وهو قائم على المعصية فهذا من باب التلاعب، هذا من باب التلاعب، نسأل الله السلامة والعافية. كذلك قال الله تعالى: ومن يعمل سوءا أو يظلم نفسه ثم يستغفر الله يجد الله غفورا رحيما. دائما في صحيح مسلم عن أبي موسى الأشعري رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله يبسط يده بالليل ليتوب مسيء النهار ويبسط يده بالنهار ليتوب مسيء الليل حتى تطلع الشمس من مغربها. إذن هو غافر الذنب وقابل التوب سبحانه وتعالى، كما قال في مطلع سورة غافر: غافر الذنب وقابل التوب شديد العقاب ذي الطول لا إله إلا هو إليه المصير. الاستغفار استفعال، يعني طلب المغفرة من الله عز وجل، بمعنى أنك تسأله ألا يؤاخذك بما كسبت يداك من جناية، وأن يسترها عليك في الدنيا والآخرة. وذكرت سابقا أن ستر الذنب على العبد في الدنيا هذا بشارة طيبة، إلا أن يغتر بستر الله عز وجل له، بشارة طيبة بناء على حديث النجوى الذي رواه البخاري عن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما، سأله صفوان بن محرز: كيف سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في النجوى؟ قال: سمعته صلى الله عليه وسلم يقول: يدني الله العبد يوم القيامة فيرخي عليه كنفه ويستره، ثم يقرره بذنوبه: أتذكر ذنب كذا؟ أتذكر ذنب كذا؟ لا يستطيع أن يرد من ذلك شيئا، حتى إذا رأى أنه قد هلك قال له عز وجل: فإني قد سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم. الحديث، فإذا سترك الله أنت تسأل الله عز وجل أن يسترك في الدنيا والآخرة، وألا يعاقبك بما كسبت يداك. وهناك سيد الاستغفار، والسيد كما قال أهل العلم الرئيس الذي يلجأ إليه في الحوائج ويرجع إليه في الأمور. الرئيس، ذكر هذا الحافظ في الفتح. وسيد الاستغفار أورده الإمام البخاري تحت باب أفضل الاستغفار. أفضل، يبقى سيد الاستغفار هو أفضل الاستغفار. وما معنى أفضل الاستغفار؟ أنه أكثر صيغة من صيغ الاستغفار تترتب عليها أو يترتب عليها أكبر مغفرة للذنوب. في صحيح البخاري تحت هذا الباب عن شداد بن أوس الثقفي رضي الله تعالى عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سيد الاستغفار أن يقول: اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت، خلقتني وأنا عبدك، وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي، فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. قال ابن أبي جمرة رحمه الله: وإنما كان هذا الدعاء بهذه الصيغة سيد الاستغفار لأنه يشتمل على توحيد الربوبية والإلهية. اللهم أنت ربي، الربوبية، لا إله إلا أنت، والإلهية، خلقتني، فيعترف بأن الله عز وجل هو الذي خلقه ويقدر هذا الأمر. الإنسان لما يتوصل إلى الله عز وجل فيقول: يا رب أنت خالقي، إلى من أذهب؟ فالاعتراف بأن الله عز وجل هو الخالق، والاعتراف بالعبودية لله تبارك وتعالى: خلقتني وأنا عبدك. ويذكر العهد الذي أخذه الله عز وجل عليه. مش احنا علينا عهد يا جماعة؟ تعرضت سابقا لآية الميثاق: وإذ أخذ ربك من بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم؟ قالوا: بلى، شهدنا أن تقولوا يوم القيامة إنا كنا عن هذا غافلين، أو تقولوا: إنما أشرك آباؤنا من قبل وكنا ذرية من بعدهم، أفتهلكنا بما فعل المبطلون. وذكرت أن هذا الميثاق عبارة عن الفطرة التي ركبها الله عز وجل في الإنسان، بدليل قوله تعالى: فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون. وفي الصحيحين عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل مولود يولد على الفطرة، فأبواه يهودانه أو ينصرانه أو يمجسانه، زاد مسلم أو يشركانه، كما تنتج البهيمة بهيمة جمعاء، هل تحسون فيها من جدعاء حتى تكونوا أنتم تجدعونها؟ ثم تلا هذه الآية: فطرة الله التي فطر الناس عليها. طبعا أنا أذكر هذا الحديث بدون شرح لألفاظه لأنني ذكرت هذا مرارا من قبل، لكنني أذكر به. والعهد أيضا ورد في قوله تعالى في سورة المائدة: واذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي وافقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. هل تذكرون هذا الميثاق؟ نعم. وميثاقه الذي واثقكم به. أنت حين تقول أشهد أن لا إله إلا الله، أي لا أعبد إلا الله، لا معبود بحق إلا الله، ولا أعبد إلا الله تبارك وتعالى، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أي لا أعبد إلا الله، ولا أعبده إلا بما شرع وبما عرفت على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فهذا هو العهد، وأنا على عهدك ووعدك، يعني أنا مستمسك بالعهد، وأرجو منك ما وعدتني به ووعدك. لكن كل هذا ما استطعت افتقار إلى الله وإظهار للضعف بين يديه، وهذا معنى لا حول ولا قوة إلا بالله، ومعنى قوله تعالى إياك نعبد وإياك نستعين. أعوذ بك من شر ما صنعت، أعوذ بك من شر ما صنعت، خوف من هذا، من هذه الجنايات التي جناها على نفسه، وصدق لجأ إلى الله عز وجل. أبوء لك بنعمتك علي، اعتراف بأن النعمة من الله عز وجل، وما بكم من نعمة فمن الله، وهي نعم كثيرة، وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، إن الإنسان لظلوم كفار. فأسند النعم أو أضاف النعم إلى الله عز وجل، وأضاف الذنوب إلى نفسه. وأبوء بذنبي، أي أعترف بكثير نعمك علي، وما بي من نعمة فمنك سبحانك، وأعترف بتقصيري وبذنوبي وبمبارزتي لك بالمعاصي، لكن أنا لا إله لي سواك. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي، فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. من الذي يغفر الذنوب؟ ومن يغفر الذنوب إلا الله؟ والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. يا عبادي إنكم تخطئون بالليل والنهار، وأنا أغفر الذنوب جميعا فاستغفروني أغفر لكم. يا عبادي إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني، لن تبلغوا ضري فتضروني. تذكروا أنت تقرأ هذه العبارة في هذا الحديث القدسي العظيم، قول الله تعالى ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. هؤلاء حرموا الخير، هؤلاء حرموا الخير وحرموا الهداية، وشاء عز وجل أن يعذبوا في نار جهنم. ولا يحزنك الذين يسارعون في الكفر إنهم لن يضروا الله شيئا، يريد الله ألا يجعل لهم حظا في الآخرة ولهم عذاب عظيم. إن الذين اشتروا الكفر بالإيمان لن يضروا الله شيئا ولهم عذاب أليم، ولهم عذاب أليم. الإنسان إذن لا يضر إلا نفسه، لا يضر إلا نفسه، وإن تقرب إلى الله عز وجل فإنه هو الذي ينتفع، والله تبارك وتعالى الغني عن عباده. يا أيها الناس أنتم الفقراء إلى الله والله هو الغني الحميد سبحانه وتعالى. إنكم لن تبلغوا ضري فتضروني، ولن تبلغوا نفعي فتنفعوني. لا، أنت تنفع نفسك. يا أيها الذين آمنوا استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، لما فيه حياتكم الطيبة في الدنيا والحياة الأبدية في نعيم سرمدي في الآخرة. استجيبوا لله وللرسول إذا دعاكم لما يحييكم، واعلموا أن الله يحول بين المرء وقلبه وأنه إليه تحشرون. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أفجر قلب رجل منكم، كلهم قلوبهم كقلب فرعون أو قلب أبي لهب، ما نقص ذلك من ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم كانوا على أتقى قلب رجل منكم كقلب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم، ما زاد ذلك في ملك شيء. يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنكم اجتمعوا في صعيد واحد، يعني شوف منذ بدء الخليقة الإنس والجن اجتمعوا في صعيد واحد، فأسأله عز وجل فأعطيت كل واحد مسألته ما نقص ذلك مما عندي إلا كما ينقص المخيط إذا أدخل البحر. إبرة دخلتها في البحر هتنقص البحر قد إيه؟ شيء لا يذكر. وهذا على سبيل التشبيه والتمثيل كما يكرر الإمام القرطبي، هذا ده تمثيل بس، وإلا فإن الله تبارك وتعالى قال ما عندكم ينفد وما عند الله إيه؟ باق باق. العجب من هذا أو العجب في هذا أن الإنس والجن حين يجتمعون في صعيد واحد من منذ بدء الخليقة إلى قيام الساعة يسألون الله عز وجل، لا يشغله سؤال عن سؤال، ولا صوت عن صوت، ولا تدبير عن تدبير، ولا رزق عن رزق، والناس حوائجهم مختلفة، وهو يسمع الجميع ويدبر الجميع ويرزق الجميع سبحانه وتعالى. يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها، يعني كل شيء بيكتب، ما يلفظ من قول إلا لديه رقيب عتيد، أحصاه الله ونسوه، ووضع الكتاب فترى المجرمين مشفقين مما فيه ويقولون يا ويلتنا ما لهذا الكتاب لا يغادر صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها ووجدوا ما عملوا حاضرا ولا يظلم ربك أحدا. سبحانه وتعالى، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها عليكم ثم أوفيكم إياها. فاكر حديث أبي مالك الأشعري رضي الله عنه في صحيح مسلم في آخر الحديث، كل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، أنت اللي بتتصرف في مستقبلك. ثم أوفيكم إياها فمن وجد خيرا فليحمد الله، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن إلا نفسه. انتهى الكلام عن الحديث، وأنتقل إلى نقطة أخرى لكن بعد التأكد من الوقت. أنا أمامي وقت قد إيه أستاذ حمدي؟ أمامي ما كم بقي من الوقت؟ على بركة الله، جزاك الله خيرا. ظاهرة جديدة لاحت في الأفق وتكلمت عنها سابقا، فقلت إن الإنسان له أن يختار من شاء وما شاء، لكن أن يقوم بإرهاب الآخرين هذا أمر مرفوض ولا يخيفنا. هذا الأمر أمر مرفوض، حتى لو وصل الإرهاب الفكري إلى الاتهام والدخول في النوايا وإلى الرمي بالكبر والحسد وإلى اللعن وإلى اللعن. أقول أنت لك أن تختار ما شئت، لكن لا تظلم ولا تتجاوز حدك، أن تدخل نفسك في النوايا. تأمل مثلا معي مقالتان نشرتا بالأمس في جريدة المصريون. أحد فلاسفة العصر يقول، كثيرا ما تمتطي الأغراض الفكرية والخفايا النفسية صهوة الفكر وتلبس لبوس القضايا. شايف الأغراض الفكرية؟ الأغراض الفكرية والخفايا النفسية، يعني الرجل أدخل نفسه في نيتي، أنا سأحيل على الله عز وجل. هو أدخل نفسه في نيتي في ماذا؟ أنا قلت يا أخوانا نحن نريد أن يكون ترشيحنا لفلان أو لعلان على برامج، فلما قالوا إن فلانا سيطبق الشريعة قلت إن فلانا قال إن تطبيقها تدريجي، هل ذكر لنا مراحل تواريخ لمراحل التطبيق وآليات لهذا التطبيق؟ أردت بهذا أن أستنطق هؤلاء بما قال الأستاذ هذا. هو يرميني، ألم أقل لكم إنه سؤال عبقري حقا يتهكم علي. يقول إيه؟ إن وضع خطوات واضحة ومدد زمنية وكيفيات مقترحة يعني إفشال محاولة وصول الأستاذ للحكم بصفته الإسلامية للسلطة من أساسها، واستعداد واستعداء القوى العالمانية ومن خلفها الغرب المتربص بالشيخ والقضية فورا وهو ما يكاد يكون موجودا حتى دون جدولة بما تقوم به حكومة الدكتور الجنزوري من التلغيم قبل التسليم. طيب نمر الثلاثة، إن قضية تطبيق الشريعة وجدولتها تحتاج لعقول كل العلماء والفقهاء والخبراء والساسة المخلصين، ولا تحتاج لرأي الفرد الزعيم الذي زعمنا أننا إلى آخر كلامه. وخدت بال حضرتك وهو يذكر أن هذه المسألة تحتاج إلى مدة كبيرة من الزمان. يعني إذن الأستاذ في كلامه ذكر نقطتين في غاية الأهمية. النقطة الأولى أن هذا الأمر يحتاج إلى مدة طويلة من الزمان، يعني إذن نظرية المخلص لابد أن نتخلص منها. الأمر الثاني أنه لابد من تعاون الجميع مع المرشح، يبقى إذن ينبغي أن يكون من سمات هذا المرشح أنه مرشح مؤسسي تشاوري مؤسسي يعمل من خلال مؤسسة رئاسية ويستعين بالخبراء وما إلى ذلك، استشاري، لأن الله عز وجل قال وأمرهم شورى بينهم. هذا ما ذكره الأستاذ، وهذا ما أردت أن أنبه عليه. هل لا سألتموه؟ هل لا سألتم يا أخوانا؟ لأن هذا الأستاذ المرشح المحترم الذي يتكلم عنه صاحب هذه المقالة هو الذي الوحيد الذي ذكر قضية تطبيق الشريعة بصورة واضحة، لكن وجدت أن هناك غلوا شديدا في هذا المرشح، وهذا الغلو في الحقيقة لم أتفرد برؤيته، بل في صحيفة جريدة المصريون في نفس التاريخ في نفس العدد بتاريخ 11/3/2012 أحد إخواننا كتب كلاما أنا أتفق معه فيه تماما. قال: أتابع منذ فترة فعاليات حملة محبي ومؤيد الشيخ لرئاسة مصر، وألاحظ مدى الحب والولاء الذي يحمله أولئك له ومدى الانتفاع في تأييده وحث الناس على ذلك، وهذا أمر متفهم، ولكني أطالب هؤلاء الأفاضل ألا يمتحنونني في الشيخ. دعوني بين قوسين أنا الشعب، يعني دعوا الشعب أفكر بحرية، دعوني أقلب صفحات الرجل وأسبر أغواره أو أسبر أغواره وأختبره في فرحه وحزنه وحلمه وغضبه وفطنته وكياسته وحديثه ولباقته وبرنامجه وحلوله وأطروحاته وتنظيراته وأفكاره ورؤيته، ومن ثم أكون فكرة عنه تدفعني للحكم عليه للحكم عليه أقتنع بها وتكون حافزا لي للتوقيع له والتصويت لصالحه في انتخابات الرئاسة القادمة. بالمناسبة كتب المقال الأول يقول: ولماذا لم تطالب الآخرين بما طلبت به الشيخ؟ أبدا، أنا أطالب الآخرين بهذا. هل تتصور أنني أفعل هذا لأمر شخصي؟ هل تتصور أنني أفعل هذا لأهواء شخصية؟ أحد زملائك كتب مقالا يتهمني فيه بالكبر والحسد. طب ولماذا الحسد؟ الكبر دي مسألة، ويقول يعني أنت لست عالما، يكفي أنك قد بلغت 65 من عمرك ولم تؤلف كتابا. أنا حتى لو بلغت 90 لن أؤلف كتابا، والكتب المؤلفة معظمها في قضايا الفكر. هو بيقول أنت حتى لما ألفت في العبادات، أنا لم أؤلف في العبادات. هذا تفريغ كتاب الصيام الذي كنت أشرحه للناس في المسجد، لكن أنا لا أجرؤ على أن أؤلف كتبا. وأنت كتاب القول المفيد في جاهل التوحيد، ولا مش عارف في إيه، في جاهل التوحيد، ده كتاب مليء بالجهل، واتهمتني قلت أتحداك أن ترد عليه كتابة. أنا ردت عليه وعلى غيره من الكتب في 19 شريط في قضية العذر بالجهل، وإن أحببت أن أطرحها على الناس فعلت. طيب أنا مش عارف يعني الفاصل، فضل نخرج فاصل، فضل.
عطر القلوب أريجه قد فاح من هذا اللقاء الروح تسري والملائكة
3:45
باسم عزة أحمد عبد الله
تطاول ليل تاريخ 11/3/2012. يقول صاحب المقال وبالطبع ما يقال عن هذا المرشح بالذات يقال عن غيره: دعوا الناس دون إكراه ودون التلويح بعصي غليظة في وجه من يتوقف حتى الآن في تبني تأييده. يعني احنا لم يصدر عنا ما يفيد أننا نعترض على المرشح، لكننا نريد أن نتمهل، نريد أن نتمهل في أمرنا. الأمر ليس بالسهل، والذين رشحوا هذا المرشح بالذات مع احترامنا الشديد له استخدموا أساليب، هذه الأساليب تخيفنا جدا من المستقبل. يعني أسلوب الإرهاب الفكري وأن تكال التهم لكل من يشاركهم في الرأي، هذا منحى خطير جدا جدا جدا. أنا أبرأ إلى الله عز وجل من هذا المنحى ولا أتحمله مسؤوليته أبدا بعد ثورة 25 يناير أن يمارس علينا مثل هذا الإرهاب الفكري. لكن دعونا نطالب الناس. وهذا الرجل الذي كتب المقالة الأولى يقول: يعني لماذا لم تطالب الآخرين؟ أنا أطالب الآخرين. هل تظن أن المسألة كما قال البعض أن محمد عبد المقصود شخصنا المسألة؟ أنا أجرؤ على أن أشخصن هذه المسألة أمام الله عز وجل، لا تدخل في نيتي. قال الله تعالى: ولا تقف ما ليس لك به علم. تذكر هاتين الآيتين دائما: ولا تقف ما ليس لك به علم، والآية الأخرى: لا يكلف الله نفسا إلا ما آتاها. أنا حين أصل إلى قول، ربما في هذه المسألة لا تسمع مني قولا أصلا، ربما في هذه المسألة أنا أكتفي بتحمل مسؤولية نفسي ولا أتحمل مسؤولية غير من الناس الذين ينتظرون مني أن أقول في هذه المسألة، ربما لا أقول فيها، لأنني أنظر إلى الأمر على أنه أمر في غاية الخطورة. لا يكفي فيه أننا نريد زعيما ولا بد في هذا الزعيم أن يكون يعني خطيبا، لا، احنا بنتكلم عن جمال عبد الناصر الجديد. ولذلك يقول اخونا: وكم من دولة تورطت بسبب السمات الشخصية للرئيس، ولا نتكلم من كيس غيرنا، فان ثوبنا مليء بالقروح. وسل عن ذلك كمثال عبد الناصر وحرب اليمن والسادات وكامب ديفيد ومبارك الاستاذ في العناد، وقد يصعب حصر ما افسد لسماته الشخصية العنيدة. والتاريخ طويل مما فعل الرؤساء ببلادهم بسماتهم الشخصية. نحن نريد برامج واضحة، نستعين بالخبراء. أنا هذا ما أتصوره لنفسي، أريد أن أستعين بخبراء في السياسة والاجتماع والاقتصاد، ونناقش كل مرشح في حضور هؤلاء الخبراء، ونصل إلى قول نعتقد أنه الأرض لله عز وجل. إن أردتم منا ألا نفعل هذا خلاص، إن تأكدنا أن هذا رأي غالبية الشعب وأن الشعب لا يريد منا هذا خلاص، تحملوا مسؤولية أنفسكم. لكن أنا من هذا المكان أعلن براءتي من مثل هذه المناهج التي لا تستند، أو من هذه المسالك، مش مناهج، من هذه المسالك التي لا تستند إلى شيء. إحنا ينبغي علينا ألا نكسر وراءنا ونحن نسير إلى الأمام. هذه كلمة من الدكتور محمد علي يوسف يقول فيها: إن الاختبار الأهم من الفوز أو الخسارة هو اختبارنا لأنفسنا ولأخلاقنا وثوابتنا وأخوتنا الإيمانية. وبما أن الأمنية الأجمل التي تتمثل في وحدة الصف أو اجتماع الكلمة لم تتحقق بعد، فلنكتفي بالحد الأدنى والخط الأحمر، أعني أخوتنا الإيمانية. فلنكتفي بالحد الأدنى والخط الأحمر، أخوتنا الإيمانية، مفيش أعني. ينبغي هذه الأيام ألا نخسر احترامنا لأنفسنا وأخوتنا، فهو ما يبقى لنا رغم كل شيء، وهو إن ذهب ذهب كل شيء. فلنري الله منا خيرا. لا ينبغي ونحن في هذه الأجواء أن نصدم بمثل هذا الإرهاب الفكرية. يعني شوف الآن في المساجد إن تكلمت بكلمات كما حدث مع الدكتور صفوت حجازي، قام إليه ناس لما قال ينبغي أن لا نتعصب لشخص وينبغي أن ندرس الأمور بروية، قاموا إليه وكادوا أن يحدثوا فتنة في المسجد. هذا جو غريب. وبعدين لاحظ نقطة بقى في منتهى الخطورة، هذه النقطة إيه؟ إن الأساتذة المشايخ المحترمين أخرجوا الانتخاب عن موضوعه إلى مبايعة، والمبايعة هنا ينبغي أن تكون أولا مبايعة من أهل الحل والعقد، وهذه المبايعة ستمنعك بعد ذلك من أن تفتح فاك، لأن السمع والطاعة. ومن خرج على الأمير المبايع، سموه أميرا بقى في هذه الحالة، في هذه الحالة لا تسموه رئيسا، ما دمتم قد خرجتم بها إلى البيعة وصدعتم بهذا على المنابر، على المنابر من أساتذة مشايخ محترمين، أين نحن مسألة البيعة؟ خلاص ما دمت تجعلها بيعة يبقى خلي بالك من العواقب، لن يسمح لك بالكلام بعد ذلك. إن تكلمت أو انتقدت أو عملت يبقى أنت خرجت على الإيه؟ على الإمام، والخروج على ولي الأمر ومش ولي الأمر وما إلى ذلك، وهنا العقوبة ستكون من إخوانك الذين يعني يشابهونك في الظاهر في كل شيء، ويتحدثون أو يدعون الانتماء إلى نفس ما تنتمي إليه. دي مشكلة كبيرة جدا يا إخواننا، هذه مشكلة كبيرة. يعني المسألة الآن مش رئاسة الدولة، دي إمارة وبيعة، بيعة، ومن مات وليس في عنقه بيعة فميتة جاهلية. أعلن هذا على المقابر وعلى المنابر وما إلى ذلك، من مات وليس في عنقه بيعة فميتة جاهلية. ليس في عنقه بيعة عن إيه؟ يعني أروح أبايع مثلا أخي الأصغر أو الأكبر أو أخي في الله لكي تكون في عنقي بيعة؟ ألم يخبر النبي صلى الله عليه وسلم أنه سيأتي زمان لا يوجد فيه إمام؟ أنتم تعلمون هذا باب كيف الأمر إذا لم تكن جماعة، وأن حذيفة قال فإن لم تكن لهم جماعة ولا إمام، فقال صلى الله عليه وسلم فاعتزل تلك الفرق كلها ولو أن تعض على أصل شجرة حتى يأتيك الموت وأنت على ذلك. قال العلامة الإمام الطبري رحمه الله، والمعنى أنه متى تفرق، متى لم يكن للمسلمين إمام وتفرق الناس أحزابا فلا تتبع أحدا في الفرقة مخافة الوقوع في الشر. فرويدا ومهلا علينا، وهذه الأمور التي ترتكبونها من توجيه الاتهامات وصب اللعنات على رؤوسنا لن تخيفنا، ولن تمنعني عن نفسي من أن أقول ما أعتقد أنه الحق إلى أن ألقى الله عز وجل. وأنا أمامي أمران نبهت عليهما دائما، الأمر الأول قدر الله عز وجل لابد أن ينفذ، والرئيس الذي قدر الله عز وجل أن يتولى أمر مصر هذا مسجل قبل خلق السماوات والأرض ب50,000 سنة. إن الله كتب مقادير الخلائق قبل أن يخلق السماوات والأرض ب50,000 سنة، والحديث في صحيح مسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما. لكن في كل موقف من المواقف، والمواقف لن تنتهي، المواقف لن تنتهي، احنا نحن في عنق الزجاجة. أمامنا الآن قضية الجمعيات التأسيسية التي ستقوم بوضع الدستور، أمامنا الآن محاولة للعب في المادة الثانية من الدستور، وإن بدأ المادة الثانية تبقى مبادئ الشريعة الإسلامية والأديان السماوية وحقوق الإنسان. شفت؟ وهذا خطر ماحق ينبغي أن ننتبه له، ينبغي أن ننتبه له، وينبغي أن نعلم إخواننا الذين انتخبناهم كأعضاء لمجلس الشعب بأن هذا ليس تفويضا على بياض، نحن انتخبناهم من أجل أن يسعوا في تطبيق الشريعة الإسلامية. ثم تأتي وفي وقت الجد وتهزل؟ لا، هذا لن نقبله، هذا لن نقبله. وكما أوصلناكم إلى المجلس جعلنا الله عز وجل سببا في هذا، سنسعى في إسقاطكم والتبرؤ منكم إن هادنتم في هذه المسألة أو تهاونتم فيها. اعلم لماذا انتخبك الناس، الناس انتخبوك من أجل تطبيق الشريعة. إن ضيعت الشريعة، شوف قول عمر رضي الله تعالى عنه، إحنا مش عايزين المسألة تبقى الدين ده يبقى كلام، إنا كنا أذلة فأعزنا الله بهذا الإسلام، فمهما ابتغينا العزة في غيره أذلنا الله. يبقى أنت خايف من إيه؟ المفروض أنك أنت تقف موقفا صريحا على الأقل في مسألة صياغة المادة الثانية بصيغة محكمة لا تجعل مجالا للقيل والقال، لكن أن ترهب الأقلية التي تسمي نفسها بالنخبة، ترهب إرادة، ترهب شعبا بأكمله اختار هذا المجلس واختار طريق الإسلام، لا. يعني نحن نربأ بإخواننا من أعضاء مجلس الشعب من حزب الحرية والعدالة والنور ومن الأصالة وحزب الجماعة الإسلامية وما إلى ذلك، يجب أن تقفوا وقفة واحدة لله عز وجل. دي كلها أسباب نحن نأخذ بها لننجي أعناقنا أو لننجي أنفسنا من نار الله عز وجل، وننجي أعناقنا من الأغلال. لكن لن يكون إلا ما قدر الله، وتأتي مسألة أخرى أو محنة أخرى والإنسان يجتهد فيها. لماذا كلما حاول إنسان أن يجتهد يبقى يجي إخواننا الآخرون يريدون أن يحملوه على قوله؟ أنا أسألكم، أتريدون أن أطالب الناس بما يعلم الله عز وجل مني أنني لم أدرسه جيدا إلى الآن ولم أصل إلى نتيجة ترضيني إلى الآن؟ على الأقل لو إن ضاق علي الأمر فسخل، لا تكلف إلا نفسك. مسألة حرب المؤمنين لا أستطيع، لأن القضية أخطر مما يتصور إخواننا هؤلاء. هذه نقطة ثانية. ونقطة الثالثة والأخيرة، كنت قد نصحت إخواني قديما من المشاهدين والمشاهدات أن يقاطعوا القنوات الفضائية والصحف غير القومية، لحد أنا أطالب إخواني الآن من المشاهدين والمشاهدات إخواني وأخواتي أن يدخلوا على اليوتيوب. أنا ما عنديش يوتيوب ولا عندي إنترنت، لكن واحد صديق يعني أراني هذا التسجيل بعنوان أرض النفاق، أرض النفاق، لترى هؤلاء المذيعين على حقيقتهم قبل وبعد. وأنا عارف أن في واحدة صحفية دعاء سلطان كان لها برنامج متميز، كان يعني فكرته هذه الفكرة، أن تأتي بالتسجيلات قبل وبعد. لكن شوف بقى واحد الأستاذ مجدي الجلاد رئيس تحرير المصري اليوم، أرأيتم ما ذكره الأستاذ توفيق عكاشة بالأمس والفضيحة التي وقع فيها؟ أتى بإنسان سمكري يزعم أنه سارق سيارات، وأتى بمدرس علم نفس يدعي أنه طبيب نفسي ليوجه رسالة خطأ إلى الأمة بأن الأمن متواطئ مع البلطجية في سرقة السيارات وبأن الأمن لا يقوم بواجبه. أنهاها بنكتة أيضا تدل على هذا الأمر. فأنا نصيحة لكم مرة أخرى، ربنا سبحانه وتعالى بيكشف، لا يمكن أن يظل الباطل مستترا أبدا، لابد أن يكشفه الله عز وجل وأن يفضح أصحابه. فأنا أطالب إخواني وأخواتي بأن لا يتبع أحدا إلا على بصيرة من الله عز وجل، من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم. أعلم أنه قد يقول قائل الكل يدعي وصلا لليلى وليلى لا تقر لهم بذاك، لكنني أقول من واقع تجربة عملية هي تجربة عمري، استمسكوا دائما بقول الله عز وجل ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مدكر. لا يمكن أن يرغب الإنسان في الهداية وأن يلجأ بصدق إلى الله عز وجل طلبا للهداية وأن يأخذ بأسباب الهداية ويضله الله عز وجل. ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم، لا يمكن إطلاقا. نحن كنا في الناحية الأخرى البعيدة خالص، ثم أخذ الله عز وجل بأزمتنا إلى ما نحن فيه الآن، وله الحمد والمنة، بغير أي فضل منا، ما هو محض فضل منه عز وجل. فأنت دائما في مثل هذه الظروف إلجأ إلى الله عز وجل، وحاول أيضا أن تتعلم ما ينفعك تتعلم القواعد التي تقبل على أساسها قول القائل أو ترده. وقد ذكرت مرارا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال تعرفون وتنكرون، تعرفون وتنكرون، تعرفون وتنكرون، يعني لابد أن تكون عندك قواعد تستخدمها في القبول أو في الرد. مرة أخيرة أذكر إخواني المسلمين جميعا إلى أنه يعني ينبغي أن يقلعوا عن مثل هذا التهارج الذي بدأوه وهم يوقدونه شيئا فشيئا ويسبون كل من خالفهم ويلعنونه أيضا. وينبغي أن نعود إلى حظيرة الأخوة الإسلامية، وأنت مهما فعلت لن تحملني على قول أنا لا أعتقده إلى الآن ولا أقتنع به. وهذا لا يضر عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه، أتاه رجل فقال له إني لا أعرفك، وهذا لا يضرك، وهذا لا يضرك، ما دامت الشريعة الإسلامية مسؤوليتنا جميعا فينبغي علينا أن نتكاتف وألا نعتقد أن فلانا هو المخلص. نحن نظن فيه الخير، لكنني لن أختار إلا بناء على برنامج أثق فيه جيدا وأثق في صاحبه. أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلني وإياكم من الذين يستمعون القول فاتبعون أحسنه، وأقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.